فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواه. نفوسهم أبت التزكية، أبت الفلاح، أبت الترويض، أبت الإيمان بالآية العظيمة الناقة، فوجهتهم إلى قتل هذه الناقة وهذه الآية التي بعثها الله تبارك وتعالى. كما أن النفس أيضا طوعت نفس ابن آدم بالقتل لقتل أخيه، فقال عز وجل فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. شوف وصلت لإيه، عدم زكاة النفس وعدم ترويض النفس وعدم الاهتمام بالنفس ممكن يؤدي إلى القتل، ممكن يؤدي إلى تكذيب آيات الله، ممكن يؤدي إلى قتل أنبياء الله. وده يدخلنا في أقسام هوى النفس. احنا قلنا ان النفس دائما وابدا بتهوى وتميل الى تحصيل الشهوات، والشهوة عندنا بتنقسم لجزئين. الهوى عندنا او الشهوة عندنا بتنقسم لقسمين، قسم ظاهر اللي هو قسم جلي كما يقولون علماء التربية، وقسم خفي اللي هو حاجة مش ظاهرة. يبقى قسم ظاهر وقسم مخفي. القسم الظاهر اللي هو الشهوة الجلية هي الناتجة عن اللذة من الطعام والشراب إلى آخره من اللذات الظاهرية. أما الشهوة الخفية هي تلك اللذة التي تشعر بها النفس الناتجة عن مدح الناس وثناء الناس والشعور بالعلو والتميز على الآخرين وارتفاع المنزلة عندهم والتقدم عليهم. خدوا بالكم من القصص دي لانها ممكن تيجي لاي حد فينا على جميع المستويات في الطريق الى الله سبحانه وتعالى، من اول اللي لسه بادئ الطريق لحد العالم كما هنعرف في سلسلة التربية النفسية ان شاء الله. وطبعا لان النفس محبوبة وكل ما تدعو اليه محبوب، بتجد ان كتير من الناس ما بينتبهش لخطورة تلك النفس ويبدأ يسترسل مع هواها في تحصيل الشهوات، وخصوصا الشهوات الخفية اللي هي حب الظهور، حب المدح، حب الثناء إلى آخره من الأشياء، وما بياخدش باله إن هو كده بيظلم نفسه. لما بيتبع هواه بيظلم نفسه وبيساهم في طغيان تلك النفس التي بين جنبيه، وبيقترف من أجلها الذنوب والمخالفات اللي تستدعي وتستوجب العقاب الإلهي في الدنيا قبل الآخرة. قال تعالى وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ومع الأسف نجد إن البعض إلا من رحم الله بيشعر أو بيستشعر أهمية المعرفة، فيبدأ ينمي عقله بالعلوم الفكرية والعلوم الشرعية، وأحيانا يبدأ يتدارك أمره وينتبه لأهمية التعهد القلبي وزيادة الإيمان داخل القلب وأهمية التربية الإيمانية، فيجتهد في تلك أو ذلك الجانبين أو تلك الجوانب اللي هي التربية العقلية والتربية القلبية والتربية الإيمانية، ولكن ينسى أو يتغافل أو يغفل عن التربية النفسية، وينسى ان بداخله عدو بيتربص بكل اعماله لياخد نصيبه وحظه ولذته منها، فتبدأ اعراض اعماله تتعرض لخطر عدم القبول. العدو ده يا جماعة هو نفسه التي بين جنبيه. اذا اللي عايزين نقوله اللي عايزين نوصله ان النفس تعد العقبة الكؤود التي بيننا وبين الله عز وجل، من أصعب العقبات في الطريق إلى الله عز وجل، وربنا سبحانه وتعالى خلقها بهذه الصفات اختبارا منه سبحانه وتعالى لمدى صدق عبوديتنا ليه. فلولا وجود تلك النفس بهذه الصفات لما وجد العبد السائر إلى الله عز وجل أي مشقة في القيام بأي طاعة والإخلاص لله عز وجل من قبل ومن بعد. وعشان ربنا سبحانه وتعالى لم يتركنا في ميدان العبودية لوحدنا، ربنا عز وجل ضبط الشهوات الجلية اللي هي الشهوات الظاهرة بحدود الشرع وبأوامر الحلال والحرام والمباح والمكروه. عشان كده من السهل على صاحب الإيمان الحي انه يلتزم بفضل الله عز وجل ابتداء بهذه الضوابط الشرعية اللي ربنا سبحانه وتعالى وضعها لنا في الشرع. أما الشهوات الخفية فمع شدة تحذير الشرع الشديد من الاسترسال مع تلك الشهوات، إلا أن الكثير من السائرين في الطريق إلى الله عز وجل لا ينتبهون إلى هذا التحذير ولا يتعاملون مع هذا التحذير تعاملهم الحذر والمنضبط مع الشهوات الجلية، الشهوات الظاهرة. يعني تجد ان الناس تيجي تقول له مثلا انت كده بتتعامل بالربا، يخاف ويكش ويبدا يقول لك لا انا عايز اشتغل في الحلال، وانا عايز مش انا خايف ان ربنا سبحانه وتعالى اكون من الناس اللي هتحارب ربنا في الدنيا فيحاربوا من قبل الله عز وجل يوم القيامه ويحاربوا في الدنيا والاخره، لا خليني في الحلال. وفي نفس الوقت تجد هذا الرجل لا ينتبه انه بيرائي بعمله، انه بيسمع بعمله، انه عنده عجب في الطاعة اللي بيقوم بيها الى اخره من الاشياء. فتجده حذر كل الحذر ومنضبط مع الشهوات الظاهرة المنهي عنها وغافل عن الشهوات الخفية. عارفين ليه يا جماعة؟ لان الشهوة الخفية ألذ واحب الى النفس من الشهوة الجلية. دائما وابدا الشهوات اللي هي داخل النفس أحب إليها من الشهوات الظاهرة. يعني ممكن واحد تلاقيه بيأكل أي أكل وبيشرب أي شرب، ولكن أهم حاجة عنده شكله قدام الناس، منزلته عند الناس إلى آخره من تلك الأشياء اللي إن شاء الله هتيجي معنا بالتفصيل في هذه السلسلة التي أسأل أن يبارك فيها الله عز وجل وأن يرزقنا فيها الصدق والإخلاص من قبل ومن بعد. طبعا من اهم الشهوات الخفية اللي بتسكر النفوس وبتجعلها في حالة من السعادة والنشوة هي شهوة الرضا عن النفس، ان انت تبقى راضي عن نفسك، وان انت تبقى حاسس ان انت متميز عن الاخرين، وان انت حاسس ان انت عالي عليهم. ولو عايز تتخيل هذه المشاعر فما عليك الا ان تتذكر حالك عندما تتعرض للمدح من غيرك. شوف نفسك كده وشوف نفسك وانت حد بيمدحك، شوف نفسك وانت حد بيثني عليك، شوف نفسك هتبقى عاملة ازاي في الوضع ده وفي الكلام ده وهتستقبله ازاي. ايضا من صور الشهوات الخفية اللي بتحرص عليها النفوس علو المنزلة عند الناس، وذلك من خلال تحسين وتجويد العمل امام الناس، وده الرياء، وذكر ما يخفى من الأعمال الإيجابية للناس، وده عشان يحاول يستنطق مدحهم وثنائهم عليه وإن هو يبقى عالي المنزلة في نظرهم. خدوا بالكم يا جماعة إن مش بس حرص المرأة على إظهار العمل أو التحدث عن العمل هو وحده بس اللي بيستجلب به مشاعر الرضا عن النفس، لا 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 لا، بل فيما هو أخطر من ده، لإمكانية ملازمته لكل عمل سواء في السر أو العلن، ألا وهو إعجاب المرء بعمله أو بإمكانياته واستعظامه لهما، استعظام النفس واستعظام الإمكانيات. أنا أقدر أعمل دي، لا 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 لا، أنت ما تعرفش، أنا بس أنت قعدت فيها يومين ساعة بس وخلصها لك، ده حاجة تخلص كده ضرة ألم، ده سيبني بس انا اقعد كده اشرب كوباية الشاي واقعد افكر شوية هجيب لك اخرها. ويبدأ يعجب بالطاعات اللي بيقوم بيها، يبدأ يعجب بقيامه لليل، يبدأ يعجب بدعوته الى الله، يبدأ يعجب بقراءته للقرآن، يبدأ يعجب بخشوعه في الخلوات، يبدأ تعجب بكثرة أعمالها الدعوية اللي القائمة عليها، فتتعرض لحبوط العمل والعياذ بالله. الأمر ده لو الإنسان أو العبد السائل إلى الله عز وجل بدأ يتجاوب معاه واستسلم ليه، بيؤدي الغرور والانخداع بالنفس، ويؤدي والعياذ بالله إلى الكبر والتعالي على الآخرين والذراء الآخرين، ورد الانصياع للحق والاعتراف بالخطأ. ويكفي أن إبليس رفض أمر الله عز وجل بالسجود لآدم بسبب تمكن هذا الداء الخبيث منه، داء العجب، فقال أنا خير منه، أنا أفضل من آدم. خد بالك، إياك أن أنت تقول في نفسك أنا أفضل من فلانة، اوعى تقول أنا أحسن من فلان، أنا أفهم من فلان، أنا أعلم من فلانة. إياك وهذا الداء الخبيث، داء العجب ورؤية النفس. عشان كده الرضا عن النفس والإعجاب بيها من أمراض القلوب والنفوس، وهو محبط للعمل لا محال، بل ويعرض صاحبه للمقت والعياذ بالله من قبل الله. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه البيهقي في شعب الإيمان: النادم ينتظر الرحمة، والمعجب ينتظر المقت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أورده الألباني في صحيح الجامع والبخاري في الأدب المفرد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعظم في نفسه. صلى على النبي يا جماعة، صلى على النبي، ده احنا في أيام مباركة ونريد اللي احنا نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالذكر. صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. تاني، من تعظم في نفسه، اللي بيشوف نفسه واختال في مشيته، بدأ كده يختار بنفسه، فبدأت مشيته تختلف ويبدأ كده يختال في هذه المشية، لقي الله وهو عليه غضبان. كما أن العجب من المهلكات التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: فأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. عندما سئلت السيدة عائشة رضي الله عنها: متى يكون الرجل مسيء؟ قالت: إذا ظن أنه محسن. لما تحس كده أن أنت بقيت محسن وبقى لك مقام وبقى لك قدر وبقى لك فضل، تعرف أن أنت مسيء وتتعرض لمقت الله وتتعرض لحبوط العمل، فاحذر ولا تسترسل مع هذه الأشياء. خد بالك ان الشعور ده وهو متبع واعجاب المرء بنفسه، العجب ده بيؤدي الى الخذلان وقلة التوفيق. قال ربنا تبارك وتعالى: ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. اعجبتكم كثرتكم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما ينظر إلى الصحابة كان يقول: اللهم بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. إني مش بدوس، مش بالناس اللي معايا، مش بالصحابة، ولكن بك يا رب، لا حول ولا قوة لي إلا بك. اللهم بك أحول وبك أصول وبك أقاتل، بالله، مش بإمكانياتك، مش بتفكيرك، مش بقدراتك، مش بأعمالك، لا، بالله، لا حول ولا قوة لنا إلا بالله عز وجل. في كتير مننا، بل وأفضل مننا، وفي سننا وأصغر مننا وأكبر مننا وأعلم مننا وأفهم مننا، ولكن لم يستخدموا، ولكن لم يصدروا، ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ده فضل من ربنا علينا، ده فضل من ربنا علينا. اللهم أمين. فالاستعمال والاستخدام من عند الله عز وجل. حتى الطاعة كتير من الناس بيبقى صاحي في الثلث الأخير، بيبقى صاحي أو بعد العشاء في نص الليل وما بيقدرش يقوم الليل ولو حتى ركعة وتر. وفي واحد ربنا بيقذف في قلبه الشعور بهمة الطاعة، عايز يقوم يصلي. ده الشعور ده محدش بيقذفه في قلبك إلا الله. فده فضل من ربنا عليك، مش عشان انت صاحي ولا عشان انت قررت ان انت تقوم الليل، لا 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 لا. عشان كده سيدنا علي بن ابي طالب كان يقول: ما ألهم الله عبدا الاستغفار وهو يريد ان يعذبه. خلينا في الشق الاول، ما ألهم الله عبدا الاستغفار، ربنا اللي بيلهم الذكر. فالعجب بيؤدي إلى الخذلان وقلة التوفيق. والإعجاب بالنفس عرفه الإمام عبد الله بن المبارك فقال: أن ترى أن عندك شيئا ليس عند غيرك. عايزين نركز في اللي جاي ده يا جماعة، الخمس دقائق أو العشر دقائق اللي جايين دول عايزين نركز فيهم أوي. الإمام ابن المبارك بيقول إيه في تعريفه للإعجاب بالنفس؟ الحديث برضو: ما ألهم الله عبدا الاستغفار وهو يريد أن يعذبه. هذا الأثر روي أيضا عن السيدة عائشة، يعني في روايتين، رواية عن سيدنا علي بن أبي طالب ورواية عن السيدة عائشة، بس اللي أنا وقفت عليها رواية سيدنا علي بن أبي طالب. الإمام ابن المبارك بيقول في الإعجاب بالنفس: أن ترى أن عندك شيئا ليس عند غيرك. هتن نركز قوي في الكلام اللي جاي ده، مهم. فعندما يرى الإنسان أو العبد السائر إلى الله عز وجل، المستعمل من قدر الله عز وجل، أن يملك أشياء ذاتية لا يملكها غيره، وأنه يفضل بيتفضل عليهم وليه فضل عليهم، فهو كده تلبس العجب. طب في سؤال دلوقتي المفروض ان هو يطرح نفسه: طب انا بالفعل عندي اشياء وعندي امكانيات مش عندي غيري. ممكن يكون واحد عنده فعلا صوت حسن في قراءة القرآن، ممكن يكون في واحد فعلا عنده سرعة بديهة، ممكن تكون فعلا في واحدة ربنا مستعملها في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى وعندها قدرة في فهم الدعوة والافكار الدعوية والانتقال ما بين الصغور الدعوية المختلفة والتنسيق بينهم الى اخره. هقول لك واقول لك الاشياء دي ما هي الا امكانيات وهبها الله عز وجل لك، فهي ملك لله عز وجل. انا لله وانا اليه لراجعون. وربنا سبحانه وتعالى هو اللي اعارك اياها الى اجل مسمى. قال عز وجل: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن، وهيستردها منك متى شاء عز وجل. فقال سبحانه وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. وقال سبحانه وتعالى: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. دي من ناحية. أما من ناحية أخرى، فهذه الإمكانيات يا جماعة والمواهب اللي ربنا سبحانه وتعالى ادهالك ما تقدرش ولا يمكنها بذاتها ان هي تحدث وتنشئ النتائج. يعني ممكن يكون اتنين عندهم فهم وسرعة تحصيل، ولكن في واحد بينتج نتيجة سرعة التحصيل وسرعة البديهة اللي عنده، والتاني اللي عنده نفس سرعة البديهة مش قادر ينتج. النقطة دي واصلة يا جماعة؟ مش بنجد كتير ان ممكن يكون فيه مثلا حد من طلبة العلم مجتهد جدا في طلبة العلم ومشهود له بالذكاء، ولكن تحصيله العلم اقل من مثلا اخ جديد اقل منه ذكاء ولكن سرعة استيعابه اعلى، فبيتقدم علميا عن طالب العلم المتميز ده. وايضا في الدعوة ممكن تلاقي خطيب او اخ مفوه وتلاقي اخ لسه جديد في الدعوة انطلق عنه، مع ان الاثنين مفوهين في الدعوة. وده بيرجع الى امور اخرى، ولكن احنا عايزين نتكلم في نص الامكانيات والمواهب لوحدها ما تنفعش، ما تقدرش تجيب لك نفس النتائج، ولكن بالله عز وجل ابتداء. قال سبحانه وتعالى وانه هو اضحك وابكى، فازاي الواحد يعجب بشيء مش ملكه، وازاي الواحد يفرح بحاجة ما يقدرش يستخدمها ولا يفعلها بدون مدد من عند الله عز وجل. واللي عايز يعجب واللي عايز يفرح يفرح بربنا سبحانه وتعالى، يفرح بفضل الله عز وجل عليه، يفرح ان ربنا اداك هذه الامكانيات وهذه المواهب، ان ربنا اصطفاك واختارك ورزقك هذه الامكانيات وهذه المواهب ومكنك من استخدام هذه الامكانيات والمواهب. قال سبحانه وتعالى فرحين بما آتاهم الله من فضله، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ده بخصوص الجانب الأول وهو جانب الإعجاب بالنفس وإمكانياته. طيب الجزء الثاني الخاص بالإعجاب بالعمل، العجب بالعمل، وهو أن العبد السائر إلى الله عز وجل أو الإنسان ينسب أي نجاح بيحققه لنفسه. أنا عملت، أنا قلت، أنا سويت، انا فعلت، انا هعمل، انا 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 وهكذا، وينسى ان ربنا سبحانه وتعالى هو المتفضل عليه بالاعانه والتوفيق والسداد. قال الامام المحاسبي العجب هو حمد النفس على ما عملت او علمت ونسيان ان النعم من الله عز وجل. العجب هو حمد النفس على ما عملت أو علمت ونسيان النعم من الله عز وجل. والعجب أدعى أن يجعل العمل لا يقبل لأنه ما كانش خالص لوجه الله عز وجل ولم يستعان به من قبل الله عز وجل على أداء. فالمعجب يستعين بنفسه أكثر مما يستعين بالله عز وجل، عافانا الله وإياكم من هذا. لهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية كلمة في غاية الرعب، المعجب بنفسه لا يحقق إياك نستعين، كما أن المرائي لا يحقق إياك نعبد. تاني قال شيخ الإسلام ابن تيمية المعجب بنفسه لا يحقق إياك نستعين، ما بيستعينش بربنا سبحانه وتعالى، بيستعين بنفسه، لا حول ولا قوة إلا بنفسه. ولكن السائر إلى الله عز وجل المستعين بالله لسان حاله بيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كما أن المرائي لا يحقق إياك نعبد. فكده كان المسيح عليه السلام يقول يا معشر الحواريين كم من سراج قد أطفأته الريح وكم من عابد قد أفسده العجب. يا معشر الحواريين كم من سراج قد أطفأته الريح وكم من عابد قد أفسده العجب. ومن هنا ندرك خطورة توجيه وتحذير النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بقوله صلى الله عليه وسلم لو لم تكونوا تذنبون لخفت عليكم ما هو أكبر منه. العجب 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 ومن هنا بيطلق يحيى بن معاذ رضي الله عنه تحذيرا شديد فيقول إياكم العجب فإن العجب مهلكة لأهله وإن العجب يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب فالذي يبيت نائما ويصبح نادما خير ممن يبيت قائما ويصبح معجبا. وقال ابن الحجاج من كان في نفسه شيء فهو عند الله لا شيء. من كان في نفسه شيء فهو عند الله لا شيء. وكان من دعاء السلف رضوان الله عليهم اللهم اجعلني في عينك صغير، اجعلني في عينك كبيرة وفي عين الناس صغيرة. شوفوا السلف كان بيدعو بإيه يا جماعة؟ اللهم اجعلني في عينك كبيرة وفي عين الناس صغيرة. صوت واضح يا جماعة؟ عشان كده الإنسان السائر في الطريق إلى الله عز وجل لابد أنه يعمل العمل ويجتهد في أن يكون قصده ونيته اللي بتحركه للقيام بهذا العمل هو ابتغاء رضا الله عز وجل. وأنه يستعين بالله عز وجل على أداء هذا العمل قبل وأثناء وبعد. قال تعالى فاعبده وتوكل عليه. وبعد العمل عليه ان يفرح بربنا سبحانه وتعالى ان اعانه ووفقه واذله للقيام بهذا العمل. قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. افرح بربنا، افرح بتوفيق ربنا، افرح ان ربنا اعانك للقيام بهذا العمل. والشعور المقابل اللي لابد ان يمتلك نفس السائر الله بعد الاعمال انه يلتزم الشعور بالقصور في جنب الله عز وجل، ومن ثم كثره الاستغفار ان العمل ده لا يليق بجلال الله عز وجل مهما عمل من اعمال ومهما جود واحسن في العمل، فمهما كان ذلك لا يليق بجلال الله وعظمة الله عز وجل. معايا يا جماعة؟ عشان كده لابد من ملازمة هذا الشعور، الشعور بالتقصير والشعور والإكثار من الاستغفار بعد النجاح أو بعد التوفيق في أداء الطاعة، كما قال تعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. طيب سريعا عشان انقضاء الوقت، ماذا لو اهملت التربية النفسية؟ احنا اتكلمنا عن تعريف النفس واقسامها والنفس وخطورة النفس بشكل عام كمقدمة، ودلوقتي عايزين نقول ماذا لو اهملت التربية النفسية؟ رقم واحد، هنلاقي استحواذ المعجب بنفسه ده على الحديث في اي لقاء او اي تجمع مع غيره، لانه دائما بيرى نفسه انه احسن من يتكلم، ومش بس كده ده هتسول له نفسه انه احسن من يفكر، عشان كده تلاقيه مصر على فرض رأيه معرض عن الاستماع الى اراء الاخرين، بيسفه من آراء الآخرين. من آثار ترك التربية النفسية أو إهمال التربية النفسية الإكثار من نصح الآخرين وتوجيههم ونقد آرائهم وأفعالهم، وفي نفس الوقت بتجد الشخص المهمل في تربية نفسه لا يقبل النصح من أحد وخاصة من أقرانه اللي هم في سنه أو أقل من سنه. لو أهملت التربية النفسية بيصعب الاعتراف بالخطأ، وبيجتهد الإنسان في تبرئة نفسه أمام أي تقصير حتى لو اضطر إلى الكذب. لو أهملت التربية النفسية بتجد أن الإنسان الغير متربي نفسيا لو عمل عمل أو كان في قيادة عمل أو في رئاسة عمل تلاقيه شعلة نشاط، ولكن لو تم تأخيره ولو لخطوة واحدة في المقامات القيادية أو الإدارية أو التولوية اللي هو تولاها وتقدم عليه غيره تلاقيه عنده فتور وبدأ يتهرب من التكاليف في العمل، ويبدأ يصطاد أخطاء اللي جه مكانه، ويبدأ يكتر من نقده والتقليل من شأنه في المكان اللي هو فيه. تلاقيه دايما ما بيحبش الناجحين من أقرانه، يبعد وما يحاولش يتكلم عن نجاحاتهم ولا عنهم، ويجتهد انه يبرز سلبياتهم والتقليل من حجم نجاحهم في العمل. ودايما تلاقيه في كده كام كلمة بيحاول يكثر منها، زي انا ليا عندي بعمل بسوي، تلاقيه دايما بيكثر من هذه الكلمات ويبدأ يكرر فيها ولا يمل من كثرة كلمة انا وعندي وعملت سويت وليا وهكذا. لو اهملت التربية النفسية تجد ان هذا الشخص عمره ما يقوم بتفويض غيره، ما يخليش حد يعمل الاعمال اللي هو ممكن يعملها ابدا، يخليه تحت منه على طول، ما يعليش حد من تحت منه. عشان كده كان الدكتور مصطفى السباعي بيقول ان نصف الذكاء مع التواضع احب الى قلوب الناس وانفع للمجتمع من ذكاء كامل مع الغرور. يعني واحد عنده ذكاؤه بنسبة 50% ولكن متواضع، ده أحب للناس وأنفع للمجتمع من واحد ذكي ولكن مغرور. عشان كده الجيل الأول جيل الصحابة أدرك خطورة هذا الأمر وخطورة إهمال تزكية النفس، وأدرك إن أخطر آفة ممكن تصيب السائل إلى الله سبحانه وتعالى إنه يذوق طعم نفسه ويعمل جميع الأعمال ويقول الأقوال ويفعل الحركات عشان يسعد نفسه. طبعا كان قدوتهم في هذا الأمر تزكية النفس هو النبي صلى الله عليه وسلم، سيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم. لما أتي له بطعام فقالت له السيدة عائشة: لو أكلت يا نبي الله وأنت متكئ كان أهون عليك. فأصغى بجبهته صلى الله عليه وسلم حتى كاد يمس الأرض بها، حط دماغه أو أرطه بلغة المصريين قريب من الأرض، وقال: بل آكل كما يأكل العبد وأنا جالس كما يجلس العبد، فإنما أنا عبد. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أخي يوسف، لو أنا أتاني الرسول بعد طول الحبس لأسرعت الإجابة حين قال: ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة. ولما دخل عليه رجل فأصابته هيبة من النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي: هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد، ما تخافش. وده اللي شربه الصحابة وتعلمه كبار الصحابة على إيد النبي صلى الله عليه وسلم. فتجد الصديق سيدنا أبو بكر رضي الله عنه عندما صعد المنبر في أول خطبة خطبها بعد توليته للخلافة يقول: لقد وليت عليكم ولست بخيركم. وكان لابس خاتم رضي الله عنه مكتوب فيه: عبد ذليل لرب جليل، عبد ذليل لرب جليل. ولما شاف سيدة عائشة لابسة درع جديد وبدأت تنظر ليه وأعجبت بهذا الدرع، فقال لها: ما تنظرين؟ إن الله ليس بناظر إليك. فقالت: ومما ذاك؟ قال: أما علمت أن العبد إذا دخله العجب بزينة الدنيا مقطه الله عز وجل حتى يفارق تلك الزينة؟ فقالت السيدة عائشة: فنزعته وتصدقت به؟ فقال أبو بكر: عسى ذلك أن يكفر عنك. لما سيدنا أبو عبيدة من الجراح يعني صلى بقوم، أما قوما يوما ما، فلما رجع إلى بيته قال: ما زال الشيطان بي آنفا حتى رأيت أن لي فضلا على من خلفي، والله لا أؤم أبدا. لما راح يصلي بالناس الشيطان فضل بيه لدرجة أنه حس أن هو أفضل من الناس، فقال: والله لا أؤم أبدا، وما أمش تاني. سيدنا عمر لما دخل العجب وحس ان نفسه هتضغى عليه وحب يعرف نفسه قدرها، جمع الناس وقال الصلاة جامعة، وصعد الى المنبر وقال: ايها الناس، لقد رأيتني ارعى على قالات لي من بني مخزوم، فيقبضن لي القبض من التمر والزبيب، فأظل في يومي في يوم واي يوم. ثم نزل. ثم سيدنا عبد الرحمن بن عوف قال: والله يا امير المؤمنين، ما زدت على أن قمئت نفسك، يعني ازدرأت نفسك قدام الناس. قال: ويحك يا ابن عوف، إني خلوت، فحدثتني نفسي فقالت: أنت أمير المؤمنين، فمن ذا أفضل منك؟ قال: فأردت أن أعرفها نفسها أو أعرفها نفسها. هم دول كانوا الصحابة لما هم دول اللي تربوا على ايد النبي، هم دول اللي فهموا اهمية التربية النفسية وايه اللي ممكن يحصل لو اهملت التربية النفسية في الطريق الى الله عز وجل. طيب اختنا مؤنة، هو الاثر في العشب لعمر بن موسى، طبعا هو نقله من حلية الأولياء لأبي النعيم. قال: تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: لبست مرة درعا لي جديدة، فجعلت أنظر إليها فأعجبت بها، فقال أبو بكر: ما تنظرين؟ إن الله ليس بناظر إليك. قلت: أي سيدة عائشة، ومن ذاك؟ قال: أنا علمت أن العبد إذا دخله العجب بزينة الدنيا مقطه الله عز وجل حتى يفارق تلك الزينة. قالت: فنزعته فتصدقت به. قال أبو بكر: عسى ذلك أن يكفر عنك. إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى في التربية النفسية هنتكلم المرة الجاية عن صفات النفوس وإزاي نتغلب على تلك الصفات. هنتكلم في ظواهر الضعف النفسي وسبل العلاج على المستوى العام والخاص. هنتكلم إزاي نحطم أصناننا أو الأصنام الداخلية بإذن الله عز وجل. وأسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يفتح لنا ويفتح بنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص، وأن يعافينا من الرياء والكذب والنفاق والعجب ورؤية النفس وازدراء الآخرين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإن اجتهت النفس وسعت الجوارح، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الكلمات في ميزان حسناتنا يوم القيامة، يوم أن نلقاه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى سريعا. في أسئلة متعلقة بالكلام اللي احنا قلناه النهاردة، وهل في أمور خاصة بالتربية النفسية تريد أن احنا نتكلم عنها في السلسلة؟ أخت تسأل تقول أنها كانت في العبادات اللهم بارك وحدث لها فتور. طيب هو ده يعني الحمد لله أصبحت الصلاة كلها. هو ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. النقطة اللي هي لا يمكن الفطور ده يكون مرة، يعني الأخت اللي سألت السؤال ده يريد يكون في تواصل على العام، الفطور ده ما حصلش مرة واحدة، لأن الفطور اللي يوصل للفرد يبقى هي كان ليها نشاة خطوات، خطوات كده لازم فيها، كان ليها عبادات فرضية والعبادات الفرضية بتاعتها والعبادات النوافل، فبدأ يجي لها في النوافل فأهملت وما تدركش، ما حاولتش تتدارك أمر الفطور، فبدأ الفطور يزيد في النوافل، يزيد 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 لحد ما النوافل راحت خالص، وبعد كده دخل على الفروض واحدة واحدة واحدة، وكانت بتتألم في الأول، بعد كده أصبحت عادي. كلمة عادي دي ما توصلش فيها من أول مرحلة من مراحل الفطور أبدا، ولا ثاني مرحلة ولا ثالث مرحلة. فالنقطة إن الأخت تستعين بالله عز وجل وتجتهد في الدعاء والاستغفار، تجتهد في الدعاء والاستغفار، تجتهد في الدعاء إن ربنا سبحانه وتعالى يفتح لها مرة أخرى، وربنا سبحانه وتعالى يأذن لها بالقرب منه، ويأذن لها بالهمة في الطاعة وفي العبادة ابتداء، وتجتهد في الاستغفار لعلها منعت بذنب وحرمت بذنب، فتكسب من الاستغفار والصدقة، فإن الصدقة تطفئ غضب الرب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عمري ما حسيت بالقرآن ولا بالصلاة، يمكن في الصلاة أسبوع والحد أول ما التزمت بس، بعد كده ما بقيتش أحس بحاجة. طيب هي النقطة الثانية بتاعت ما بقيتش أحس بحاجة دي، هي دي مدخل الشيطان اللي ممكن يكون الشيطان دخل منها، ولكن أنا ذكرت بعض الأشياء في الإجابة، ولكن نمسك على كلمة ما بقيتش أحس بحاجة، دي نقطة خطيرة يا جماعة، إن إحنا مش متعبدين بالإحساس، مش متعبدين بالشعور، مش متعبدين باللذة من قبل أو النتيجة المترتبة على العبادة من لذة، لا، إحنا مطالبين بالعمل والإحساس باللذة والإحساس بالخشوع والإحساس بالنشوة الإيمانية من وراء الأعمال، ده من عند الله عز وجل، ده فضل من ربنا سبحانه وتعالى. احيانا تجد الانسان بيقوم الليل ممكن بجزء بجزئين بثلاث اجزاء بخمس اجزاء ما يحسش بلذة، وممكن الانسان بيوتر بكل هو الله احد يبكي من خشية الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فنقطة الاحساس لا، احنا عايزين نتعبد الى الله حبا في الله تقربا الى الله، سواء مش عايزين بقى ايه نعبد نفوسنا، لان اللذة دي والاحساس ده ما بحسش بحاجة، هو احنا بنعبد عشان نحس، ولا بنعبد عشان نقرب، ولا بنعبد عشان ربنا يحبنا، ولا بنعبد عشان ننجو يوم القيامة، ولا بنعبد عشان نزود رصيد حسناتنا يوم القيامة، هي دي مش بنعبد او بنفعل العبادات والطاعات عشان نحس بحاجة، ولو حسينا بشعور ده من عند ربنا سبحانه وتعالى. انا عندي مشكلة هي اني اطول في الصلاة، هل هذا اجاب؟ هي انا مش حاسس ان هي مشكلة، طب ايه الطول في الصلاة؟ ماله مال العجب؟ انا مش فاهم العجب في ايه طول الصلاة. قد اترك العمل مخافة الرياء ما الحكم؟ لا طبعا، هو انت مدام هتترك العمل مش مخافة الرياء، مخافة الناس بقى، ده رياء، لا يبقى هو رياء، مدام هتترك العمل ده يبقى شرك، انت اشركت او الاخت اشركت في هذا العمل لانها تركت العمل خوفا من الناس او خوف الرياء، والرياء ده عشان الناس. الصح ان احنا ندفع هذا الشعور ونجتهد في اتمام العمل، نجتهد في اتمام العمل مع عدم الاسترسال بهذا الشعور، والاجتهاد في عمل نفس العمل ان استطعنا وان مكن الله سبحانه وتعالى في الخفاء، ولكن ما تتركيش العمل او ما تتركش العمل، لا اعمل العمل مرة اتنين تلاتة، عايزين نتدرب. وصدقونا يا جماعة والذين جاهدوا فينا لنهدي يا نهو سبلا، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى، محتاجين نصدق ربنا بجد، نصدق ربنا على الواقع التطبيقي لحياتنا، مش انا مصدق ربنا ولكن على الواقع. الانسان حنا بيقول لا احنا مش مصدقين بجد، فربنا بيقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. النقطه مش من اول مره، مش من اول يوم، مش من اول تدريب او من اول عمل بقوم به خلاص انا جالي شعور مثلا بالرياء او العجب دعيته عني خلاص يبقى انا كده بقيت سالم. لا لا لا, مرة واثنين وثلاثة والشيطان هيجيبه لك من ناحية دي, مرة مرة الثانية هيجيبه لك بكذا, مرة الثالثة هيجيبه لك وانت تستحق ذلك وعملت فعلا العمل, مرة الرابعة مرة الخامسة هيفضل وراك لحد ما ييأس منك. احنا عايزين بقى نيأسه. هو مخافة الرياء ده شرك. لو هم بيعمل فقط بلقب, لو حد بيتعامل فقط بلقب هل فيه رياء؟ يعني ايه فقط بلقب دي؟ يعني يقول مثلا دكتور فلان او الاستاذ فلانة او الاخت, يعني ياريت توضيح السؤال بس اختنا المنور. هو اخونا الدكتور محمد جلال دخل ولا اجمل الغيب وخيط مش هعمل كده تاني ولا قد افضل اعمل حتى اتنوض في نفس الوقت حتى اتنوض في نفس الوقت. لا انا شايف ان الاخت والله اعلم تكمل في العمل. يا جماعة ده دي كده وساوس. الاخت اللي بتجمع صدقات تفضل تجمع صدقات وتقاوم هذا الشعور, تقاوم هذا الشعور بالخوف او مثلا بالرياء او بالعجب, تقاوم هذا الشعور وتجتهد في طاعة السر وتجتهد في الاستغفار وتجتهد في حب الله سبحانه وتعالى. يعني دايما كل ما ربنا يمن عليك بحاجة مثلا في العمل اللي انت بتقوم به حاجة عالية او صدقات مثلا كتير, قول له يا رب جزاء اللهم لك الحمد, اللهم لك الحمد يا رب من غيرك ما كنت عملت ده يا رب, يا رب رب لا حول ولا قوة لي إلا بك. ونبدأ نستفتح من قبل الله سبحانه وتعالى, ونبدأ نكلم ربنا, كلموا ربنا وقولوا يا رب أنا خايفة يحصل لي عجب أو أكون بعمل حاجات برياء, اصرف الشعور ده عني يا رب وعن قلبي وعن نفسي. يا رب أنا مليش غيرك, يا رب أنت اللي أذنت لي, يا رب أنت اللي فتحت لي, يا رب يا رب تم علي الأمر ده بخير, يا رب يا رب اصرف عني هذا الشعور. يكلم ربنا, يكون في بيننا وبين ربنا حال في الكلام في مثل هذه الأعمال. الأخت تكمل في موضوع تجميع صدقات, ما توقفش ولكن تبعد هذا الشعور ولا تسترسل مع هذا الشعور, وتجتهد في طاعة السر والاستغفار والدعاء والحال بينها وبين الله. والله تمام من 8 شهور تقريبا تمام الحمد لله, ما استفدتش بحس بخشوع في القرآن او الصلاة بفضل الله, استمريت لحد وقت قريب وكنت كل شوية بدور في الطاعة وربنا كرمني الحمد لله, بس دلوقتي بقيت ابعد واحدة واحدة وبقيتش اصلي القيام زي الاول ولا اقرأ ورد القرآن, حتى الفروض بقيت اتأخر فيها حتى برضو ببرود في قلبي. الاخت اللي بتسأل في موضوع ان هي بقى لها 8 شهور التزمت وحست وما كانتش تحس بالخشوع, ولكن بعد كده استمرارها في الطاعة حست بفضل الله سبحانه وتعالى وتزويدها للطاعة, ربنا كرمها بشعور الخشوع, ولكن واحدة واحدة بدأت تقل في الطاعة. بصوا يا جماعة, النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق, ولا يشاد الدين احد الا غلبه. يعني الدين ده متين, حاجة قوية, فأوغلوا فيه برفق, خشوا فيه واحدة واحدة. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ألف حديث ثاني, اكفلوا من العمل ما تطيقون, اكفلوا من العمل ما تطيقون. محتاجين يبقى عندنا أصول وخطوط حمراء في العبادات. ايه هي خطوطنا الحمراء؟ الفرائض. طيب اللي عدى مرحلة الفرائض واجتهد في النوافل يحط خطوط حمراء للنوافل. يعني ايه؟ يعني انا عندي مثلا في النوافل الخط الاحمر ركعة الوتر, انا همتي اعلى من كده, معلش انا اسف, حط ركعة الوتر, حط ركعة الوتر كخط احمر. بالنسبة للقيام, خط الاحمر في القرآن صفحة قرآن, صفحة القرآن, ده انا بقرأ 3 اجزاء, ده انا بقرأ 5 اجزاء, ده انا بختم كل 3 ايام. معلش خلي صفحة قرآن في وقت الفطور, حطها خط احمر, بس حطيها خط احمر. في الصدقة جنيه, جنيه ده انا بتصدق بكذا, ده انا يعني انت بتقول اي كلام, معلش خليها بس كده. حط خطوط حمراء في النوافل, ولما ربنا يشرح صبرك, ربنا يشرح صبرك انطلق ان شاء الله حتى تختني كل يوم, ان شاء الله حتى تختني كل يوم, ان شاء الله حتى تصدقي بألف جنيه بألفين جنيه بمليون جنيه, ان شاء الله حتى يعني تصلي قيام من العشاء لحد الفجر متواصل, مفيش مشكله ما دام ربنا سبحانه وتعالى شرح صبرك او شرح صبرك انطلق. ولكن خلي خطوط حمراء اصليه في الفرائض اللي هي الفرض, خطوط حمراء في النوافل. طيب بعد كده في حاجات تانية اللي هو الزاد القلبي, الشحنات القلبية, سماع الدروس. الواحد بيفطر وبيحس ببرود في قلبه نتيجة ان مفيش مولدات ايمانية, مفيش يعني كهرباء ايمانية بتخش القلب من فترة للتانية, اللي هي الدروس وسماع المواعظ, سماع الرقائق او القراءة في الرقائق. في ناس بتيجي بالقراءة وفي ناس بتيجي بالسماع, بجانب الصحبة, ان احنا ملناش صحبة ايمان, من الناس صحاب بيعينونا على الطاعة, لما أقع يقوموني, لما أفطر يقوموني, وما عنديش بيئة إيمان ثابتة بقابل فيها الأخوات ونتعاب مع بعض وننوع العبادات. أنا رأيي الأخت اللي بعتت السؤال بتاعت اللي هي منتظمة من 8 شهور تجتهد في تنويع العبادات, تجتهد في وضع خطوط حمراء سواء على مستوى النوافل, وطبعا خطوطنا الحمراء الأساسية هي الفرائض, تجتهد في تكوين صحبة الإيمان, تجتهد في تكوين بيئة الإيمان, وتجتهد طبعا من قبل ومن بعد في الدعاء والاستغفار والصبر. قولي ربنا السؤال اللي انت بعتيه ده, قولي يا رب انا حاسه ببرود في قلبي مش عارفة اكمل, يا رب انا كنت بحس ودلوقتي ما بقتش احس بخشوع, يا رب انا قربت ودلوقتي حاسه ان انا ببعد, يا رب عني, يا رب وفقني, يا رب افتح لي تاني, يا رب قربني منك تاني, يا رب لو كنت عملت حاجة غلط انا اسفة, استغفر الله استغفر الله. ادع ربنا, كلمي ربنا, خلي في حال بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. لقب غير معروف لكن لا احد يعرف المعلومات الشخصية, يعني المدح او الذم سواء, خلاص ما فيش مشكلة, ده مش عارف ما دام المدح والذم سواء يبقى ده مش عارف. هل جمعية جواد الكريم ثقة لان لديها مبلغ كبير؟ جمعية جواد الكريم ان شاء الله باذن الله ثقة, قائمين عليها اخوة افاضل احسبهم على خير وانا نزكيهم على الله, ومدير الجمعية دكتور محمد منير من الناس الافاضل والذي لهم باع في العمل الخيري, نحسبهم على خير وانا نزكيهم على الله, والله اخر هذا ما نعلمه. دكتور محمد جلال دخل يا جماعة, يريد بس لو اخونا الدكتور محمد دخل ينبهونا عشان كده احنا يعني ايه تعدينا على وقت. طيب انا دكتور ملتزم شهور على طول في مشاكل بيني وانا وخطيبي بسبب الالتزام, انا مش ملتزم انه مش ملتزم وعاوز يتكلم في التليفون وانا اصلا بقدر الخطوبة دي بس اهلي يجبروني عليها ويجبروني اني اكلمه في التليفون. طيب ارجو حالة السؤال ده اختنا امال للدكتور محمد فرحات ويجيب عليه ان شاء الله, لكن استعاني بالدعاء بإذن الله سبحانه وتعالى. هل الفرح بمدح الناس يعتبر عجب؟ على حسب, يعني في واحد بيقوم بالعمل ولكن بيعمله لله وهو عارف انه بيعمله لله وعارف انه صادق بينه وبين ربنا ومش عايز حد يطلع على هذا العمل الا الله, يعني عايزين بقى نصح التعبير يعني التربوي ان احنا نعيد صياغة معنى كلمة رياء, عايزين نرائي ربنا بأعمالنا, عايزين نرائي ربنا بأعمالنا, عايزين ربنا سبحانه وتعالى هو اللي يشوف عملنا وبس, وان احنا كده يعني ايه لا يرينا الله مني ما أصل, نرائي ربنا بعملنا. الفرح بمدح الناس يعتبر عجب زي ما قلنا, ان لو انا عامل العمل ابتداء لله عز وجل ومش عايز حد يعرفه غير ربنا وبجتهد في تحري الاخلاص وبجتهد في تحري السرية في العمل ولكن ربنا سبحانه وتعالى اظهره فالناس مدحوني عليه, قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عاجل بشرى المؤمن الله أعلم. لكن برضو المفروض ما نفرحش بهذا المدح، عشان الفرح ده هيؤدي بعد كده وانت بتقوم بالعمل هتبقى محتاج او هتبقى عايز تخلي الناس تمدحك. فنحاول ما نفرحش، نفرح بربنا سبحانه وتعالى ان ربنا ذلك عاجل بشرى، ولكن لا نفرح بثناء الناس او بمدح الناس. خلي المدح والذم سواء، ناس سيبك من الناس، نفض ايدك من الناس، ولا معلش انا مع احترامي للناس بس ولا كانهم اي حد. اعمل الاعمال او اعمل الاعمال كانك لوحدك في الكون، كانك لوحدك في الدنيا دي. لو انت لوحدك في الدنيا دي هتبص لحد بيبص عليك، انت لوحدك اصلا. يعني تخيل كده واحد، ربنا يا رب يعافينا ويعني يعافينا ولا يبتلينا ويشفي مرضى المسلمين، مرضانا ومرضى المسلمين لولي ذلك والقدر عليه. تخيل اخ لينا او اخت مثلا منعت او حرمت من نعمة البصر، هتبقى شايفة الناس اصلا، ولا وهو مثلا بيصلي او هي بتصلي هو مش شايف مين اللي في المسجد اصلا، ولا مش شايف مين اللي بيبص، مش عارف يصلي لله سبحانه وتعالى. خلي قلوبنا كده وخلي نفوسنا كده وخلي بصيرتنا كده. هل كوني احكي لاختي مثلا عن موقف ما ضايقني من اخت اخرى نميمه وغيبه؟ هي تقصد فقط تخفيف مع صاحبتها واختها في الله وتحكي لي؟ والله على حسب، لكن لو الحكايات بقى لا بتبقى غيبه ونميمه، لو حكايات وحاجات من دي تؤدي لغيبه ونميمه، لكن لو كان مثلا لتوصيف حل معين او استشاره معينه ان في مشكله معينه انت واقع فيها بينك وبين الاخت الفلانيه، فبتحكي مثلا لاخت عاقله حكيمه عندها خبره في حل المشاكل فبتحكي لها وتوصف لها المشكله دي، ما فيش فيها مشكله ان شاء الله ولا تعد غيبه ولا ميل. ولكن لو استرسال بقى وصحوبيه وحكايات وبتاع وكلام ده، ونجيب في سيره الاخوات ونشكي من فلانه وعلانه، لا دي تبقى غيبه ولا ميل. وبلاش نشيل من بعض يا جماعه، يعني بلاش نشيل من بعض. كان من افضل النصائح اللي نصحنا بيها من قبل الدكتور عبد الرحمن الصاوي جزاه الله خيرا، بيقول لك كده تخيل لو انت هتموت بكره هتشيل من حد او هتخلي حد يشيل منك؟ ولا هيبقى في دماغك اصلا. تخيل ان انت هتموت دلوقتي ما تشيلش من حد ولا تخلي حد يشيل منك، خلاص الكلام. وخصوصا في العلاقات بين الاخوه والاخوات، يعني الاخوه ما تشيلش من الاخوه ولا تخلي حد يشيل منها، ولا الاخوات تشيل من الاخوات ولا تخلي حد يشيل منها، حتى تستقيم العلاقة الأخوة اللي بينهم. هل اشترط أن أرى رؤية أو رؤى في سيري إلى الله؟ وعدم الرؤية معناه أن الإنسان مش كويس؟ لا خالص، لا يشترط، لا يشترط. واللي يقول يشترط يأتي بالدليل، لا يشترط إطلاقا. وبلاش نحط في نفسنا النقطة دي عشان الشيطان ما يلعبناش عليه. يعني الاخ او الاخت اللي بتسال اشترط رؤيه، لا خلي بالكوا عشان النقطه دي ممكن الشيطان يخش لك منها ويخش لك منها ويبدا يوري لك احلام على اساس ان هي رؤى، ويغير لك في خريطه التزامك وسيرك الى الله عز وجل بهذه الاحلام على اساس انها رؤى. احيانا اقول لنفسي بعد العمل ما تعتبريش العمل ده في ميزانك اصلا، بحس بالفقر وان العمل الوحيد اللي ليه في خلوتي، بس لما احس اني احسنت احس صداع كانني مفلس. طيب انا مش فاهم الكلام اختنا الراجل. طيب النقطه الاولانيه ان انا ما اعتبرش العمل ده في ميزانك، ماشي، اللي هو ايه، انا عملت عمل خلاص ما اعرفش بقى اذا كان ده فين، بس انا بجتهد في الطاعه واجتهد في الاخلاص واجتهد في الصدق واجتهد في احسان العمل والتواضع لله سبحانه وتعالى، فخلاص بنسى العمل. لكن النقطة الثانية ان العمل الوحيد في خلوتي، بس لما احس اني احسنت بحس واه. النقطة بقى مش عايزين نسترسل في كلمة احسنت دي، عشان مهما احسننا في العمل ومهما جودنا في العمل لا يمكن طبعا يعني ايه نعطي الله حق سبحانه وتعالى. ظلمت هذه الاخت، يعني هوني على نفسك، استغفري للأخت، اذكريها بمحاسن عندها تعلميها، في نفس المبلغ وعند الأخت الثانية، وممكن تتصدق نيابة عنها. الله أعلم. أخت تسأل تخلص من الخوف اللي بيوصلي إني أبكي، أقول إني مش هقدر أقوم بهذا وماذا بهذا وماذا كنت خوف. يعني إيه أتخلص؟ يعني إيه زي أتخلص من الخوف اللي بيوصلني إني أبكي، أقول إني مش هقدر أقوم بهذا؟ يعني إيه أقوم بهذا؟ تقومي بإيه؟ هو ده اللي بيوصلك للخوف. لكن نقطة خلينا نجاوب على الشق الأول من السؤال اللي هو أتخلص إزاي، أتخلص من الخوف اللي بيوصلني إني أبكي. هو نوع الخوف ده إيه؟ خوف من الله سبحانه وتعالى، خوف من النار، خوف من يوم القيامة، خوف من أهوال القيامة، خوف من الموت، خوف من القبر. يعني ده إيه نوع الخوف؟ وحضرتك ما بتقدرش أخ، يبقى حضرتك ما بتقدرش تقوم بإيه؟ هذه الأخت صاحبة السؤال السابق الخاص بتجميع الصدقات. طيب هل الخوف ده اللي هو خوف القبول مثلا ولا خوف ايه؟ ارجو بس توضيح نقطة الخوف. لا حضرتك قمت بالفعل بالعمل، الشعور ده كويس انه يبقى عند حضرتك، بس ايه نوع الخوف؟ اتمنى ان ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت مرة قول الداعية انت بقالك قد ايه مش فتوش. هما كده كده السبب. هو مين اللي قالك ان الدعية ده اصلا شاف النبي صلى الله عليه وسلم؟ مع احترامنا لقدر الدعية وتوصيف الدعية مهما كان قدره، ماشي. احساس الشعور بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم جميل في رؤية، طبعا احنا كلنا نتمنى او استغفر الله نرجو من الله سبحانه وتعالى ان نرى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هل اللي ما رأش النبي صلى الله عليه وسلم ده صفر على الشمال ان هو مش سابق الى الله سبحانه وتعالى؟ واللي شاف النبي ده ما هو بلها بشاف النبي صلى الله عليه وسلم، شوف في الحقيقة ما شافوش في المنام. ابن سلول كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. بلاش يا جماعة خلينا نتكلم في الاصول. هل ده اصل؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي ما رأنيش في المنام ده مش من السابقين، ده مش من اهل الجنة، ده مش من اهل القرب من الله سبحانه وتعالى؟ خلينا نوصف الكلام صح ونوصف الامور صح. اجتهد في الدعاء، اجتهد في تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، اجتهد في تحري فعل النبي صلى الله عليه وسلم في القول والعمل، في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، في كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، في كثرة معرفة النبي صلى الله عليه وسلم حتى تكون مع النبي يوم القيامة. فالأصل لما سيختم لنا، الأصل نحن نكون يوم القيامة مع النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هل في أسئلة ثانية؟ في أسئلة ثانية جماعة إن شاء الله متعلقة بالتربية النفسية أو الجزء اللي إحنا اتكلمنا عنه النهاردة، أو حاجة عايزين نتكلم فيها ضمن التربية النفسية في المرات القادمة بإذن الله؟ أنا محمد. حاضر إن شاء الله. طيب يعني كمان لما حضرت لما انا قلت كده عشان برفع من فاني سؤال، طيب ايا كان رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، لا خالص برفع من ده حقيقة مش مسألة معنويات صدقا، ودي وساوس ده بقى كده نفس الشيطان بيحاول يدخلك في طور او يحاول يدخلك في طور تاني خالص. نقطة الوسوسة والقصص دي انسي الكلام ده خالص، ولا رفع معنويات ولا الكلام ده، انطلق في الأصول محتاجين يا جماعة يعني ايه، في سلسلة جميلة قوي للدكتور رغد السرجاني اسمها كن صحابيا، محتاجين نعيش دين زي ما الصحابة عاشوا دين. الناس دي كانت افهم جيل على وجه الدنيا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم في فهم الدين وتطبيق الدين، وكانوا نماذج مختلفة. محتاجين نعيش مع الصحابة ونسقط حياة الصحابة وشخصيات الصحابة مع الشخصيات بتاعتنا وما تتوافق معها. يعني واحد مثلا ما يبقاش قوي في الحق ويقول مثلا هبقى زي فلان اللي النبي صلى الله عليه وسلم وجهه انه ما يبقاش مثلا في القصة دي، ما يبقاش واحد مثلا هين لين سهل يبقى عايز يعيش مثلا في شخصية سيدنا فلان بلاش نسمي، مع ان شخصية سيدنا فلان قوي، وكان لا يخشى في الله لومة لائم، والثاني سهل لين بيحب ان هو يتودد للناس ويتقرب للناس ويوصل الحق للناس بدين ورفق. اما سيدنا فلان كان قوي ما عندوش تفاهم في الحق. فعايزين نعيش مع الصحابة ونعيش او تعيشوا مع الاخوات، تعيش مع الصحابيات واسقط ده على حالهم وتشوف كل موقف من المواقف ازاي تقدر تطبقه. دلوقتي محتاجين نكون صحابة هذا الزمان، كن صحابيا في هذا الزمان. انا كنت بقولش عن اخونا محمد يجتهد في الاستغفار، يجتهد في الاعمال الصالحة، يجتهد في الدعاء بحسن الخاتمة، والشعور ده خليه عندك، خلي الشعور ده بين عينيك ان احنا ممكن نكون لا نعلم بما سيختم لنا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينه الا ذراع، فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها، وان الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينها وبينه الا ذراع فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنة فيدخلها. ما نعرفش. قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالخواتيم، اجتهد في العمل الصالح، اجتهد في التوبة والاستغفار، اجتهد في الدعاء، اجتهد في الصدقة، اجتهد في اعمال الصلاح، في الاعمال اللي ربنا سبحانه وتعالى بيحبها. اسمع كتير عن ربنا، اسمع كتير عن حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وابشر واكسب من الدعاء واحسن الظن في الله سبحانه وتعالى. حاسس ان الاموال دي امانة كبيرة وانا بحملها لنفسي مع اني بوصلها لمكان، بس بقول الآن برضو كويس شعور القلق ده، كويس ان هو يصطحب حضرتك في هذه الرحلة، رحلة العمل الصالح، رحلة العمل الخيري، حتى ما يكونش فيه حظوظ نفس او حظوظ دنيوية في هذا العمل، واجتهدي في اتمام هذا العمل، ما تتركيش العمل وخلي الشعور ده كويس، بس الشعور ده ما يوقفكيش في العمل. يعني ايه الاحسن نختار الناس اللي بره، امال احنا يعني ولا احسن نبعد عنهم ونبقى في حالنا؟ يعني ايه نبقى في حالنا ويعني ايه نخلص الناس اللي بره واحنا قاعدين فين؟ احنا مش قاعدين في الكهف يا جماعه، يعني والمفروض ان احنا ما نبقاش قاعدين في القوقعه، محتاجين ان احنا نخالط الناس ونفسي ليهم وندعو الى الله سبحانه وتعالى باخلاقنا وبسلوكياتنا وبالكلام وباللسان وبالكتابة، كل أنواع الدعوة لله سبحانه وتعالى. نعمة لا تذكر إلا الله ليست عقوبة، أي نعمة خير، أي خير بيحصل لي أخاف يكون استدراك من الله. احنا قلنا بقى كل دول أخونا محمد عليك أن أنت تحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وتكسر من التوبة، وتكسر من الاستغفار، وتكسر من العمل الصالح، وتجتهد في الدعاء والقرب من الله سبحانه وتعالى، ولا تلتفت لهذه الهواجس في بداية طريق التوبة، وخليها دفع عليك للعمل الصالح. يعني كل ما تحصل لك خير تخاف ان هو يستدرك، اعمل نعمة، اعمل خير تاني. كل ما يبقى فيه نعمة ربنا سبحانه وتعالى اديها لك استخدمها في طاعة الله. المنور مش شرط، احيانا تكون النعم التي تقرب الى الله. جزاك الله خير، حلو الضابط الايماني ده او الضابط التربوي ده، النعم التي تقرب الى الله ليست عقوبة. يعني اي نعمة بتقربك لربنا دي منحة من الله سبحانه وتعالى، ليست عقوبة. جزاك الله خير، السلام عليكم. فيها إلى ما أكلم شاب بهدف الزواج منه وتقول إن فلان وفلانة تكلموا قبل الزواج وتزوجوا سعداء، فما الرد عليكم والنصح لها وبركتم؟ طبعا هذا الأمر لا يجوز شرعا، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته. قلب الشاب اللي انت بتكلميه ده بإيد ربنا سبحانه وتعالى، ولعله ما يكونش صادق في ان هو عايز يتزوج حتى لو أظهر هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم وجهنا ما عند الله لا ينال إلا بطاعته، والزواج حتى ده نعمة من ربنا سبحانه وتعالى، فازاي هناخد نعمة من ربنا بمعصية ربنا؟ ما ينفعش. ولو الشاب ده مكتوب من فوق 7 سماوات من قبل أن تخلق السماوات والأرض إن هو زوجك وإن هو هيتجوزك، لو ما تكلمتوش ولو ما تقابلتوش هتتجوزيه، حتى لو أهل الدنيا كلها والأرض كلها وقفت قدامه. والعكس، لو مكتوب من فوق 7 سماوات إن هو مش زوجك، لو اتكلمته وتعرفته وتألفته وتقابلته وحصل بينكم أي حاجة من الحاجات اللي بتجعل الفتاة بتتقرب إلى الفتاة، والعكس الشاب والفتاة، لا 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 برضو مش تتجوزيه، لأن ربنا لم يأذن بهذا ولم يكتب هذا. فالنقطة دي نقل بنا منها، فما عند الله لا ينال إلا بطاعته. عايزين نتقي الله سبحانه وتعالى، اتقي الله فيما أعطاك الله سبحانه وتعالى، اتقي الله فما عند الله لا ينال إلا بطاعته. هذا الأمر لا يجوز شرعا. سؤال ايه اختنا مريم؟ ايه السؤال؟ روحنا كانت بتحب واحد وكتبت له وصية بفلوس لي، واهلها كانوا عارفين انها بتحب وهم هيتجوزوا. السؤال فيه، واهلها عارفين كل شيء. ايه اختي كانت بتحب شخص وهي بتكلمها زمله، بس هي توفيت كتبت كل امواله ليه، وصير ده هل مش فاهم السؤال؟ اختنا مريم، ليه اختي كانت بتحب شخص بتحبه وكانت تكلمه قدامنا، بس هي توفيت وكتبت كل امواله ليه؟ اموال مين؟ اموالها ولا امواله؟ كتبت وصية بذلك، هل من حقوق هذه ميراث الشرع؟ يعني هي بتحبه وما اتجوزتوش، طب هي لما اتجوزتوش هيبقى ميراث شرع ازاي؟ هيبقى ليه الحق ازاي؟ ايا كان السؤال، اسئلة اخونا بقى ابو يحيى ينقل هذا السؤال للدكتور محمد فرحات، بس لا اظن ان هو يبقى ليه ميراث شرع لانه مش جوزها اصلا، مفيش حاجة شرعية تثبت اي صلة بيها. ما اتجوزتوش، طب هتديله ازاي ميراث؟ طيب اخونا بقى ابو يحيى او اختنا امال تحيل هذا السؤال للدكتور محمد فرحات ان شاء الله. هي بتقول ماتت وسابت ورث، ما الوصيه دي بورث؟ لا وصيه لورث. طيب خلينا السؤال ده يجاوب عليه افضل ان شاء الله الدكتور محمد فرحات جزاه الله خير. اختنا مريم تابع مع الدكتور محمد فرحات، ممكن اخونا ابو يحيى اختنا امال اتبع في السؤال ويجاوب عليه ان شاء الله. طيب انا اعتذر للإطالة واعتذر لبقية الأسئلة، ان شاء الله نحل او نجاوب المرة الجاية عنها ان شاء الله في بقية التربية. النهاردة كانت مقدمة سريعة عن التربية النفسية، ان شاء الله باذن الله المره الجايه هنتكلم عن صفات النفوس وازاي نتعامل معها. واعتذر على الاطاله واعتذر على التاخير واعتذر على عدم الاجابه لبقيه الاسئله. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.